أحسن الله عليكم. يسأل يقول: هل أول الرسل آدم أم نوح؟
آدم رسول إلى بنيه، ثم لما حصلت الانحرافات والشرك أرسل الله جل وعلا نوحا، فهو أول الرسل إلى بني آدم، أول الرسل هو نوح. نعم.
يقول: ما الرد على من يقول أن السنة لم يأتي دليل على حفظها وأنها اندثرت مع الزمن؟
هذا الدليل الواقع، الواقع الذي فيه الناس. السنة محفوظة، محفوظة في صدور العلماء، وكذلك في الكتب التي أصبح ليس هناك شيء يحتاج إليه إلا وهو موجود مدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الثابتة. وقد يكون فيها في أسانيد غير ثابتة، ولكن العبرة بما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما هو تعريف الإيمان؟
سيأتي إن شاء الله تعريف الإيمان، أنه التصديق الجازم والإقرار بذلك، التصديق والإقرار، ما هو مجرد تصديق فقط، لا بد أن يصدق ويقر ويعمل. ولهذا يعرفها أهل السنة بأنه قول وعمل وعقيدة، هذا تعريف الإيمان عندهم، وهذا تعريف دقيق لكن يحتاج إلى فهم، وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما الفرق بين التقوى والورع؟
الورع هو ترك الشيء الذي يخاف أن يكون فيه إثم، وهو من نتائج التقوى، من ثمرات التقوى، وليس هو التقوى، ولكن من ثمرات التقوى الورع، كما مر الحديث الذي سبق: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني الأمور المشتبهة تتركها، هذا هو الورع، تجتنبها خوفا من الوقوع في المحرم. نعم.
وإذا قاتلوا الكفار نساءنا وأبناءنا، هل يجوز لنا أن نقتل نساءهم وأبناءهم؟
لا يجوز أن تقتل المرأة ولا الصبي ولا الشيخ الكبير، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر، إلا أن يكون لهم دخل، أن يكون يقاتلوا أو لهم آراء أو ما أشبه ذلك. إنه في غزوة حنين لما كان في مع الكفار دريد بن الصمة، وكان قد بلغ 120 سنة، جاء محمول، وإنما جاءوا به لأخذ آرائه والاسترشاد به، فقتل، قتله المسلمون لأنه يعطيهم آراء ويعطيهم. فإنه لما كانوا في مكان قال: أي مكان هذا؟ قالوا: المكان الفلاني. قال: هذا المكان الذي يصلح للقتال ومجال الخير. لما سمع رقاء الشاء وصراخ الصبيان قال: ما هذا الذي يسمع؟ قالوا: إن فلان القائد الذي قادهم جاء بالناس بأهلهم وأموالهم حتى لا يفروا. قال: ليس هذا رأي، الفار لا يلوي على شيء، لا على أهله ولا على ماله. فالمقصود أنه أن الشيخ الكبير والمرأة وغيره لا يجوز قتلهم، الذين ليس لهم دخل في القتال لا يقتلون، لا يقتلون. نعم.
يقول: يستدل بهذا الحديث من يصف حد الرجم بالوحشية.
يستدل ليش
بهذا الحديث من يقول بأن الرجم، رجم المحصن، أنه وحشية، أنه يمثل
يعني قتله، أي هذا الذي يتبع شريعة الشيطان، فقتله هذا شرعه الله جل وعلا، وشريعة الله خير من ما ينظر الإنسان وأفضل، وهو الذي يجب أن يمتثل به. وذلك لأن هذا الذي مثلا ارتكب هذه الجريمة بعدما من الله عليه بالإحصان ونعمة الزوجة، صار جزاؤه أن يذاق جميع بدنه الألم الذي ارتكب هذا الفاحشة منه، وهذه كفارة له، وليس المقصود تعذيب الناس. فمن أقيم عليه الحد في الدنيا كان كفارة له ولم يقم عليه في الآخرة. كون مثلا الإنسان يتجرأ على حكم الله ويقول إن هذا أمر وحشي وكذا، هذا معناه أنه ما يعرف ربه ولا يعرف حكم أمره ونهيه. نعم.
يقول ما تفسير قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات؟
هذا هو، يعني أن الحسنة تمحو السيئة فتذهبها، يعني السيئة كتبت على الفاعل، فإذا عمل السيئة وقبلت محيت، هذا معنى ذهابها، تمحى فيصبح ليس لها أثر، فيكون الإنسان قد وقي أثرها وكذلك لا تعرض عليه. نعم.
يقول هل صحيح أن الله لم يعاقب قوما ولا أحدا بأكثر من عقاب؟
شلون ما عاقبها قوم ولا الله؟ عقابه شديد وقد حذرنا من هذا، اعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم، فأمرنا بالعلم هذا وقدم العقاب على المغفرة، واعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم، فعقابه شديد إذا عاقب، ولهذا كان عقابه في النار، أي شد عقاب من هذا؟ ثم صار عقابه أنه لا يموت ولا يحيى فيها، وإن كانت النار يتقلب فيها ليل ونهار لا يقضى عليه بالموت، هذا أشد العذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، لهذا يقال العذاب الله لا يشبه عذاب الخلق. نعم.
يقول السائل فلا وربك لا يؤمنون، الآية هل هي تنفي أصل الإيمان أم كماله؟
كيف أصل الإيمان إيمان؟ يعني الله جل وعلا يقسم بنفسه تعالى وتقدس وينفي الإيمان بهذا القسم، نقول هذا هو أصل الإيمان وإلا فرعه ولا غيره؟ يعني أن الإيمان لا يحصل منه شيء أصلا، وهذا لا يكفي أيضا، الآية فيها قيود غير هذا، إن فيها ثم لا يكون في صدره حرج مما قضى به الرسول، والحرج هو أنه يتحرج من ذلك أو يتمنى غيره، ثم لا يكفي هذا، لا بد أن يسلم، والتسليم أن لا يكون عنده اعتراض أصلا، وكثير من الناس نسأل الله العافية يخالف هذا الأمر، تجده مثلا وإن كان قد يكون هذا جهل ويكون هذا عدم يعني تنبه لهذا الأمر، فتجد مثل اثنين مثلا تحكمون إلى القاضي الذي يحكم بالشرع، فيقول أحدهم لا أرضى هذا الحكم، إذا كان هذا حكم الشرع يجب أن ترضى، تجده يقول لا أنا ما أرضى، أريد أن أرفع إلى المحاكم الأخرى أو غير ذلك، فلا بد من الرضا بحكم الله إذا تبين له حكم، أما إذا كان من باب الاجتهاد والصلح هذا أسهل، أمر سهل، ولكن إذا كان بالنص، نص الكتاب ونص الحديث، هذا خطر جدا كون الإنسان يعترض، لأن الله نفى الإيمان عن من كان هذه صفته، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما، وأكده بالمصدر حتى يبين أن هذا انقياد تام وتسليم، والتسليم عدم الاعتراض، كونه لا يعترض على هذا ولا يكون في صدره أيضا منه ضيق أو أنه يتمنى غيره. نعم.
يقول الذين يتحاكمون إلى المحاكم الوضعية في الدول التي لا يحكم فيها بشرع الله تعالى للضرورة أو للتخلص من المظالم، هل يدخلون في الوعيد؟
يدخلون في هذا، ولكن الإنسان ما دام عافاه الله من هذه الأشياء ويقع، قد يقع مثلا في شيء حق يؤخذ منه، فلا يكون يعني دينه هو العرضة لهذا، يجب أن يقي دينه بذهاب ماله، ما إذا كانت أمور كبيرة ويمكن أنه يدعي أو يطالب بحقه بأي وسيلة من الوسائل ما عدا التحاكم الذي يكون هو ضد الشرع وبخلافه، هذا لا يجوز. نعم.
يقول هل التحاكم إلى جمعية حقوق الإنسان من ذلك؟
من ذلك، جمعية الإنسان وغيرها كلها محاكم بغير شرع الله وتحكم بقوانين وضعية معروفة.
في بعض البلدان تقام انتخابات يتقدم فيها من ينتمون إلى اتجاهات الحادية، هل الاشتراك معهم في الانتخابات؟
الحق واضح، الإنسان إذا تبين له الحق يجب أنه يتبعه، أما أن يقيس الأمر في جماعة معينة أو في حكم معين أو بلد معين فلا داعي إلى ذلك. نعم.
يقول هل يعد الخوف من المخلوق والرهبة منه في مواجهة بعض المواقف من الشرك؟
ما يلزم، إذا كان مثلا المخلوق له سلطة وينفذ أمره فالخوف فيه لا يكون من الشرك، الخوف منه لأنه يخاف أن يوكل فيه خلاف الحق. قد قال الله جل وعلا في كليمه موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب، فالخوف الطبيعي الذي يكون خوف من ظالم ينفذ أوامره أو خوف من سبع أو خوف من حية وما أشبه ذلك هذا لا يكون من الشرك. وكونه أيضا في حائط مائل يطيح يخاف أنه يسقط عليه هذه أسباب يجب أن يجتنبها الإنسان، أسباب ظاهرة، ولكن الخوف الغيبي كأن يخاف من إنسان إما ميت أو غائب عنه، خاف أنه يصيبه إما بخبل أو بضلال أو بمرض أو بغير ذلك، هذا الذي يكون من الشرك.
يقول ما حكم زيارة مدائن صالح؟
كل حال مدائن صالح، ما هي مدائن صالح؟ مدائن ثمود، صالح ليس له مدائن، نبي الله خرج منها بعد أمر الله جل وعلا تاركا لها، فهي مدائن ثمود وذهبت وإنما بقي آثار، فالزيارة لها على وجه إذا كان لأجل الاعتبار فهذا لا بأس به، ولكن مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل فيها حتى يبكي خوفا من الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بها وهو ذاهب إلى تبوك قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين لئلا يصيبكم ما أصابهم، وأمر أن لا يستقى من مياههم إلا من بئر الناقة، وبئر الناقة كان معروفا في ذلك الوقت أما الآن فهو غير معروف. أما إذا ذهب مجرد الفرجة تفرج فقط فهذا يخاف عليه، يخاف عليه أنه يعذب، لأن الله جعل ذلك عبرة وجعلها في الطريق وأمر بالاعتبار بها، والاعتبار لا بد أن يكون له أثر، فإن لم يكن له أثر